بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الفصل من فصول هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة يعد أيها الإخوة والأخوات من الفصول الهامة في هذا الكتاب، وذلك لأنه يعالج قضية كبيرة من قضايا ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الموضوع الذي عنوان له المؤلف رحمه الله في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب، تحدثت عنه بشيء من التوسع في عدة شروح لكتب الاعتقاد، منها شرح أعلام السنة المنشورة، ومنها أيضا شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لمن شاء منكم الرجوع. في هذا الفصل، الفصل 23 في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب، تطرق المؤلف رحمه الله إلى أدلة هذه المسألة، وأيضا ضرب الأمثلة على ما قرر. وعليكم السلام ورحمة الله. وأيضا بين على وجه الإجمال فساد قول من ينفي الأسباب ويعطلها، وبين أيضا في هذا الفصل شمول بذل الأسباب وأن بذلها يعم أمور الدنيا وأمور الآخرة. هذا حاصل خلاصة ما قرره الشيخ في هذا الفصل. وهذا المبحث كما قلت لكم من مباحث الإيمان بالقدر، وقد اعتنى ابن سعدي رحمه الله تعالى ببيانه كثيرا، وذلك لكثرة وقوع الغلط فيه وعدم فهمه وتصوره تصورا سليما منضبطا، فقد بينه وتحدث عن هذا الأصل في الفتاوى، في فتاويه المعروفة والمشهورة بالفتاوى السعدية، وكذلك تحدث عنه في بهجة قلوب الأبرار، وتكلم أيضا عليه في كتابه الدرة البهية شرح القصيدة التائية، قصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القدر، شرحها ابن سعدي رحمه الله تعالى وتطرق إلى هذا الموضوع لأنه من مباحث القدر. طيب، حتى نفهم هذا الموضوع أيها الإخوة، أمهد بتمهيد مناسب يساعد بإذن الله على ضبط وفهم هذه المسألة، وذلك من خلال الأصول الآتية. الأصل الأول، نقول أن باب القدر مبني على أصلين، أن باب القدر مبني على أصلين. الأصل الأول الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، والاستعانة بالله والتوكل عليه في جلب المنافع ودفع المضار. الأصل الثاني مباشرة الأسباب النافعة للأمور المطلوبة، كل أمر مطلوب فله أسباب تناسبه وتتلاءم معه، فنقول الأصل الثاني مباشرة الأسباب النافعة للأمور المطلوبة. قال العلامة السعدي رحمه الله مقررا هذه المسألة أو الأصل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا الحديث إذا تأملناه نجد أنه دل على هذين الأصلين. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة فعلا وتدبيرا. هذا يدل على إيش؟ الأصل، أحسنت، الأخذ بالأسباب ومباشرتها. وقوله واستعن بالله قال إيمان بالقضاء والقدر وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. قال كلمة عظيمة نافعة في ختام بيان هذا الأصل، فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الأصل الثاني بناء على الأصل السابق يقال لا تعارض بين الإيمان بالقدر وبين إثبات الأسباب، لا تعارض ولا تناقض بين وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وبين بذل وإثبات الأسباب، بل إن القيام بالأسباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر وتحقيقه. ولهذا قال المؤلف في عنوان الفصل إيش؟ هاي شباب شو قال في عنوان الفصل؟ في الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب، يعني أنه لا تعارض بين هذا وهذا. طيب الأصل الثالث أن الجمع بين الإيمان بالقدر وبين إثبات الأسباب كما قال الشيخ بن سعد رحمه الله، نقول أن الجمع بين الإيمان بالقدر وبين إثبات الأسباب عقيدة دل عليها القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، وأيضا دل عليها الحس والعقل الصريح والفطرة السليمة، وهذا أمر واقع وملموس كما سيأتي إن شاء الله. الأمر الرابع أو الأصل الرابع أن الأسباب المعتبرة، انتبهوا هذه قضية مهمة، أن الأسباب المعتبرة في باب القضاء والقدر على قسمين. القسم الأول أسباب شرعية، وإن شئتم قولوا دينية أيضا يصح. والقسم الثاني أسباب قدرية أو نقول كونية، يصح هذا وهذا وهذا، أسباب كونية قدرية. الأمر الخامس أو الأصل الخامس أن الأسباب أو نقول أن للأسباب ضوابط لا بد من اعتبارها، يعني ليس كل سبب يبذل فهو معتبر، بل هناك من الأسباب ما هو مردود. لماذا؟ لأن عندنا ضوابط لا بد أن تتوفر فيها هذه الأسباب. فما هي ضوابط الأسباب؟ الجواب: الضابط الأول أن يثبت السبب بدلالة الشرع أو بدلالة القدر. قلت الأذان ولا واهمة؟ طيارة حسب القدر. أن يثبت السبب بدلالة الشرع أو بدلالة القدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 1 مجلد الأول صفحة 137، قال: لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. إذن لابد أن يكون السبب مبني على علم شرعي. طيب، وقال أيضا رحمه الله في كتاب الاستقامة: ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، يعني سبب ماذا؟ معتبر ومقبول. ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته. فما الموقف هنا؟ ينهى عنه. قال: وليس كل سبب مقدورا للعبد، إلى آخر كلامه. ثم قال: وما كان من الأسباب، عفوا، وليس كل سبب مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله. هذا إيش؟ سبب شرعي، لأن السبب الشرعي يحبه الله، سبب دل عليه الشرع. فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله، ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى. ترجع إلى الأصل، يرجع هذا إلى الأصل الأول، وهو أن باب القدر مبني على الإيمان بالقدر والتوكل على الله والاستعانة بالله. إلى أن قال: وما كان من الأسباب محرما. إذن هناك أسباب غير معتبرة. وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع، لا يفيد بل يظن أنه نافع، فإنه لا يؤمر به أيضا. فلا، قال رحمه الله، فلا يؤمر بما لا فائدة فيه، وما كان فساده راجحا نهي عنه. وهذه نقطة في غاية الأهمية، ستتضح لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أكثر. طيب، الضابط الثاني أيها الإخوة من ضوابط الأسباب: العلم أن نفوذ الأسباب، أن نفوذ الأسباب في مسبباتها وتأثيرها في غيرها متوقف على ماذا؟ على مشيئة الله تعالى، متوقف على مشيئة الله تبارك وتعالى وقدره. فإن شاء الله جل وعلا أن يؤثر هذا السبب أثر، وإن لم يشأ لم يؤثر. ما هو السبب؟ السبب المعتبر شرعا أو قدرا. الضابط الثالث: عدم الاعتماد على الأسباب أو الثقة بها، أو الثقة بها، وإنما الاعتماد والثقة بمن؟
بالله،
بالله تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة ضوابط لابد من استصحابها وإدراكها، ومن المهمات أن تفهم فهما صحيحا. اقرأ شيخ حسان.
قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يدبر الأمر يفصل الآيات، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
هذه الأدلة ساقها المصنف رحمه الله وذكرها، وهي تدل كما ذكرت لكم على الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب، وأنه لا تعارض بين هذا وهذا. ولهذا قال الشيخ السعدي: والآيات في هذه المعاني
والآيات في هذه المعاني كثيرة تدل دلالة يشهد بها الكون والواقع أن جميع الكائنات مفتقرات إلى ربها.
مفتقرات بكسر القاف،
مفتقرات إلى ربها في خلقها ورزقها وتدبيرها، وأنه لا واسطة بينه وبين الخلق، فبإرادته وقدرته العامتين الشاملتين خلق الموجودات كلها وبإرادته وقدرته حفظها، وبإرادته وقدرته وحكمته سيرها ودبرها، وبعنايته ورحمته وسعة علمه أعطى كل شيء خلقه وهداه لمصالح المتنوعة، واعتنى بتدبيره الخاص وسوق الأرزاق والمنافع والمصالح كلها إلى مفرداته وكلياته. والكون كله بانتظامه واتساقه واحتياج بعضه إلى بعض وارتباط بعضه ببعض وتعاونه المتنوع، جميعه يشهد شهادة واضحة بالقدرة والإرادة التي لا يشذ عنها شيء، والحكمة التي شملت جميع الكائنات، والعلم المحيط.
نعم، هذه الفقرة أيها الإخوة المكونة من 9 أسطر تقريبا اشتملت على 3 أمور. الأمر الأول إثبات ما عنون له المؤلف من أن القدر لا ينافي إثبات الأسباب، وهذا ما ذكرته لكم من أن الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كله دل على هذا الأمر. المسألة الثانية أو الأمر الثاني، اشتملت هذه الفقرة أيضا على بيان مراتب القدر، على بيان مراتب القدر وعلى بعضها. فالإيمان بالقدر أيها الإخوة لا يصح إلا بوجود أو بالإيمان بأربع مراتب، ولا يقبل من أحد إلا بالإتيان بهذه المراتب واعتقادها. المرتبة الأولى العلم، والمقصود الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، لما كان ولما سيكون ولما لم يكن، لو كان كيف سيكون، والماضي والمستقبل والحاضر إلى آخره. والمرتبة الثانية الإرادة أو المشيئة، الإرادة أو المشيئة العامة لكل شيء. والمرتبة الثالثة الكتابة، كتابة كل ما أراده الله تبارك وتعالى وقضى به في اللوح المحفوظ. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، وأن الله جل وعلا هو الخالق لجميع ما في هذا الكون بلا استثناء. الأمر الثالث أيها الإخوة، وهو مرتبط بالأمر الأول، أن الله جل وعلا ربط الأسباب بالمسببات، أن الله جل وعلا ربط الأسباب بالمسببات، أو ربط المسببات بالأسباب، ربط المسببات بالأسباب، فلا وجود للمسببات ولا قيام للأشياء إلا بإيش؟ إلا بأسبابها الملائمة لها. فكل شيء يقع ويحصل بوجود ماذا؟ سببه الذي قدره الله جل وعلا. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة على وجه الإيجاز. نعم.
ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا غلط فاحش جدا، وهو عائد على القدر بالإبطال، وهو إبطال أيضا للحكمة.
نعم. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا بيان اعتقاد فساد نفي الأسباب، وبين المؤلف رحمه الله أن هذا من الغلط الفاحش، بل إن نفي الأسباب يساوي ماذا؟ نفي القدر.
نفي القدر.
واضح؟ فهذا الاعتقاد في غاية البطلان والعياذ بالله. نعم. ثم وضح الشيخ رحمه الله فقال:
وكأن هذا الظان يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وقوع الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية.
نعم. نضع عنوانا جانبيا أقسام إيش؟ الأسباب، كما تقدم في بداية التمهيد أن الأسباب المعتبرة في باب القدر على قسمين: أسباب شرعية وأسباب قدرية. الأسباب الشرعية ما جاء الأمر به في النصوص الشرعية في القرآن والسنة، والأسباب القدرية والكونية ما علم بالتجربة وكان أثره ظاهرا وعرف بالعادة نفعه، أو ما يعبر عنه بالأسباب الحسية، وسيتضح إن شاء الله بالأمثلة بإذن الله عز وجل. نعم.
وهذا نفي للوجود لها، فإنها كما ذكرنا أن الله ربط الكون بعضه ببعض ونظم بعضه ببعض وأوجد بعضه ببعض.
نعم. هذا هو كالتأكيد على ما تقدم سابقا من أن الله جل وعلا ربط المسببات بالأسباب. نعم.
فهل تقول أيها الظان جهلا؟
الآن هذا رد مع أيضا إيضاح بالأمثلة على تقرير هذا الأصل على سبيل الإجمال. نعم.
أن الأولى إيجاد البناء من دون بنيان.
نعم.
وإيجاد الحبوب والثمار والزروع
إيجاد البناء من دون بنيان، هل يمكن؟ ها أبو عائشة تروح في رؤوس الجبال تقعد في وسط ما شاء الله براحة طيبة، يا الله يستوي بيت الحين، لا في وسائل بناء ولا في عمال ولا في شيء، يمكن؟ ما يمكن، لا يقبله عقل ولا فطرة سليمة، وقبل ذلك لا كتاب ولا سنة. نعم.
وإيجاد الحبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي، وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح، وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية،
وهكذا أيضا سائر الأمور. هل يمكن الإنسان أن يكون طالب علم بدون أن يتعلم أو يجلس إلى العلماء أو يقرأ كتب العلم؟ ما يمكن. هذه سنة الله جل وعلا أن ربط هذا بهذا. وفي قول المؤلف رحمه الله هنا: وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح، وإدخال النار من دون كفر ومعصية، فيه فائدة مهمة، وهو أن ربط المسببات بالأسباب شامل لأمور الدنيا والدين، وعام لشؤون الآخرة أيضا. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 70، قال: ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، ليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب.
قال رحمه الله: فبهذا الظن والتقرير أبطلت القدر وأبطلت معه الحكمة. أما علمت أن الله بحكمته وكمال قدرته جعل للمسببات أسبابا وللمقاصد طرقا ووسائل تحصل بها، وقرر هذا في الفطر والعقول كما قرره في الشرع وكما نفذه في الواقع؟
نعم، هذا كما أشرت لكم في التمهيد أن هذا الأصل وهو الجمع بين إثبات عموم القدر وإثبات الأسباب ثبت أيضا بالفطرة السليمة وبالعقل الصريح وبالحس والواقع، فليس فقط إثباته محصورا ومقصورا على الكتاب والسنة وإجماع السلف. نعم،
فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة، وبنى أمور الدنيا والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد أولا لله بكمال القدرة وكمال الحكمة، وأشهد العباد ثانيا أن بهذا التنظيم والتسيير والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم ونشطهم على أشغالهم. فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضدها جد واجتهد في تحقيق الإيمان، وكثرت تفاصيله النافعة، واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابلة ذلك الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة من كل ما وقع منه من ذلك.
هذا أيضا توضيح لشيء من الأمثلة السابقة فيما يتعلق به الأسباب.
وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته وتكملها وتدفع عنها الآفات. وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها جد في ذلك. ومن أراد حصول الأولاد أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك، وهكذا جميع الأمور. ولهذا قال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله وكتبها وقدرها.
هذا أيضا من أدلة ماذا؟ من أدلة إثبات عموم القدر مع إثبات الأسباب، وأنه لا تعارض ولا تناقض بين هذا وهذا، وهذا من أدلة السنة. نعم،
أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. وتلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي خلقه تعالى الأشياء بأسبابها من الحكم والمنافع والأسرار ما لا يدركه الوصف، وهذا من الأمور الجلية والحقائق الواضحة التي فطرت عليها الخليقة كلها.
عندك عليها التي فطرت؟
التي فطرت الخليقة كلها.
نعم،
حتى الحيوان البهيم عليها.
نعم، هذا ما يتعلق بهذا الفصل، وهو واضح ولله الحمد ومفهوم، لكن نقف وقفة يسيرة على الدليل الذي أورده المصنف رحمه الله من السنة. قال رحمه الله ولهذا قال بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم أن الأمور كلها قد علمها الله وكتبها وقدرها، قالوا أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ ما معنى هذا السؤال؟ معنى هذا السؤال كأن الصحابة يقولون لماذا نعمل ولماذا نطالب بالجد والسعي، وأمرنا وشأننا ومكاننا من الجنة والنار قد فرغ منه، فالسعيد قد علم من هو والشقي قد علم. ألا يوجب، كأن الصحابة يقولون، ألا يوجب هذا لنا الاتكال وأن نترك العمل ما دام أنه قد فرغ من الأمر وانتهي منه؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب عظيم فيه الحث على الجد والتحفيز على مباشرة الأسباب، لكن هذا الجواب فهمه مبني على الأصل المتقدم وهو مباشرة الأسباب، وأن الإيمان بالقدر لا يعارض الأخذ بالأسباب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله كما تقدم: فطالب الآخرة إذا علم أنها أي الآخرة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح وترك ضدها، جد واجتهد في تحقيق الإيمان وكثرت هكذا ضبطت محتاج نظر. قال: واجتهد في كل علم صالح يوصله إلى الآخرة، واجتنب في مقابلة ذلك الكفر والفسوق والعصيان، وبادر للتوبة من كل ما وقع منه من ذلك. هذا الجواب هو ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. هذا الجواب أيها الإخوة النبوي العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الإيمان بالقدر السابق في علم الله عز وجل، من كان سعيدا ومن كان شقيا، يدل ويدعو أيضا إلى العمل كما تقدم، ويحث على السعي في فعل الخير وبذل أسباب النجاة والابتعاد عن أسباب الشر والأمور المهلكة. هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قال اعملوا فكل ميسر لم يفهموا الاتكال أو ترك العمل أو الاعتماد على ما سبق في علم الله عز وجل. ولهذا قال سراقة رضي الله عنه عندما سمع هذا الجواب قال: فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن، فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن. أوضح لكم أكثر، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اعملوا فكل ميسر، هذه الجملة فيها أصلان، هذه الجملة فيها أصلان، ولهذا فهم الصحابة من هذا الجواب العمل للاتكال. الأصل الأول في قوله اعملوا، والأصل الثاني في قوله فكل ميسر. أما الأصل الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا هو عن الأصل أن للإنسان مشيئة وأن لديه اختيار، اختيار في ماذا؟ اختيار لأمور الخير واختيار لأمور الشر، ولهذا الإنسان في قيامه بالأمور ومباشرته لها هل يشعر أنه مجبر؟ اختيار، أليس كذلك؟ له أن يختار ما شاء، وأيضا عنده قدرة. قوله هنا اعملوا فكل ميسر أو في قوله اعملوا يدل على هذا الأصل أن الإنسان مشيئة واختيار، وأيضا عنده قدرة على بذل الأسباب وعلى مباشرتها وعلى تجنب ما يضره، لأن هذا الخطاب أيها الأخوة اعملوا يخاطب به من؟ يخاطب به من عنده إرادة ومن عنده مشيئة ومن عنده قدرة على العمل، ليس كذلك؟ لا يصح أن يقول للشخص اعملوا وهو ليس عنده قدرة، ما يمكن. ولا يصح أن يقول للشخص اعملوا وليس عنده إرادة ولا مشي على يعني في الأمور، ما يصح هذا. فقوله اعملوا يشمل هذا وهذا، يشمل الإرادة ويشمل القدرة، مفهوم؟ طيب. وقوله عليه الصلاة والسلام فكل ميسر يدل على أصل أيضا. ما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل هو أن الأمور تجري بتيسير الله وبقدره جل وعلا. فمن الناس من ييسر للسعادة، ومن الناس من ييسر للشقاوة. إذن كل بقدر. إذا كان الأمر كذلك ونحن الأمر مغيب عنا، لا ندري هل نحن من الأشقياء أم السعداء، ما هو الواجب علينا؟ العمل. الواجب علينا أن نبذل أسباب النجاة، الواجب علينا أن نجتهد في تحصيل محاب الله تبارك وتعالى، وأن نبتعد عن كل أمر يضرنا أو يؤدي إلى هلاكنا. وهذا الذي فهمه الصحابة، أدركوا أنه لا بد من عمل، لأن الله ربط المسببات بالأسباب، ربط النجاة بأسبابها، وربط الشقاء بماذا؟ بأسبابها، وأعطاه الله عز وجل القدرة وأعطاه المشيئة، كل ميسر، مفهوم؟ طيب. إذا علم هذا أيها الإخوة، نضرب بعض الأمثلة من واقع الناس. لو نصحت، لو أنك نصحت شخصا بالصلاة مثلا، والجواب كما يسمع كثيرا إذا كان الله قد كتب لي الهداية فسأصلي، أليس كذلك؟ ما رأيكم بهذا الجواب؟ عامر، شو رأيك في الجواب؟ خطأ وباطل. لماذا؟ لأن فيه تعطيل، إيش؟ تعطيل السبب. نفيه تعطيل السبب. يقول إذا الله كاتب لي سأهتدي، طيب ابذل السبب، اعمل، فكل ميسر. ما يدرك أن الله كتب أو لم يكتب، اعمل، هذا المطلوب، اعملوا فكل ميسر. فجوابه هذا فيه تعطيل للسبب، وهو يدل أيضا على عجز وعلى تفريط وعلى عدم مبالاة. هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام في جانب الآخرة، انظروا إليه في جانب الدنيا وفي أمور معيشته وتنمية بدنه، كيف أنه في هذا الجانب يبذل الأسباب ويحرص عليها ويسعى في القيام بها، مع أنه في أمور الآخرة عطل السبب ولم يسعى فيه. فلو أن شخصا دعا شخصا آخر على وليمة وقال له تفضل معنا، فلما جاء قال له لا تأكل من الأكل ولا تمد يدك إلى الطعام، وإن شاء الله ستشبع ولن تخرج إلا وقد امتلأ بطنك، إيش الجواب؟ ما يمكن هذا، كيف؟ فإذا هو الآن إيش؟ أنكر ما كان إيش؟ قد عطله، أليس كذلك؟ فأثبت هنا السبب وهناك عطل السبب. وهذا يدل أيها الأخوة على ماذا؟ على أن هذا المذهب باطل. ليش؟ لأنه متناقض، والشيء إذا تناقض واضطرب دل على فساده وعلى عدم صحته، والحق على خلاف ذلك، الحق يكون مضطرد في التطبيق. ولهذا أهل الحق يثبتون السبب ويربطون المسببات بالأسباب في جميع الأمور، في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. إذن نقول الذي يعطل السبب في الحقيقة لا غنى له عن بذل الأسباب أبدا، بل هو يناقض نفسه بنفسه في واقعه. فهذا يعني كشيء تقريبي في هذا يعني الباب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يرزقني وإياكم الفهم السديد لأحكام دينه ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.